مرحبا بكم في نجم سهيل، بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي، وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي، وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني. حياكم الله يا مستمعين. موضوعنا في هذه الحلقة يقع ما بين المحزن أو الغير إنساني والمثير جدا للاهتمام من الظروف والوقائع. في هذه الحلقة سأخبركم بعض القصص التي حصلت في الماضي، منها في الماضي البعيد ومنها في القريب. من المثير جدا للاهتمام أن ينظر الإنسان إلى كيفية تعامل مختلف الحضارات مع الأمور، وإن كان الاختلاف في المكان أو في الزمان، حتى وإن تشابهت وجهات النظر أو أسس العقائد. أما عن هذه الحلقة فتتفرع المواضيع حول عدة مواقع للنظر أو vantage points، ولكن ما يربطها جميعها هو صديقنا المفضل وعدونا اللدود، المخ. عموما سنستوحي بعض القصص من كتاب اسمه Masters of the Mind أو سادة العقل. يأخذك هذا الكتاب حول العديد من المواضيع الخاصة والمتعلقة بالأمراض العقلية تحديدا، والكتاب مش بسيط، تقريبا 600 صفحة، ولكن بحر من المعلومات، حيث كان مغزى الكاتب منه أن يستكشف القصص المرتبطة بالأمراض العقلية منذ العصور القديمة وحتى الألفية الجديدة. علشان ما نطول في الموضوع أكثر، وضعت لكم في وصف الحلقة رابط يتكلم عن الكتاب للي يبغي ياخذ عنه فكرة أدق وأعمق. شاركوني آراءكم ووجهات نظركم حول الحلقة بعد انتهائكم من سماعي، وأذكر بأهمية تقييم البودكاست في تطبيق البودكاست، لأنه يساعد على نقل صورة البودكاست للغير بمصداقية. اسمع الحلقة إلى النهاية، وإذا حبيت الحلقة أو البودكاست بشكل عام بإمكانك أن تدعم البودكاست ماديا من خلال برنامج باتريون. اضغط على الرابط الموجود في وصف الحلقة واختر المبلغ المناسب لك. أما الحين فخلنا نسمع ونشوف ماذا كان يحصل في بعض الأوقات من الزمن عندما تعامل الناس مع المجانين كأنهم لا ينتمون لجنس البشر، بل كأنهم وحوش أو بهائم لا أكثر ولا أقل. يلا نبدأ.
Doctors at the El Pampero Psychiatric Hospital in central Venezuela invited us this summer to document a chilling new reality there, treating patients in a country where there were virtually no drugs. This is Margarita. She has schizophrenia and had no medication when we met her.
She was being held in solitary confinement since the night before we arrived, when she leapt onto her bunkmate and bit off her nose.
Victor, I'm Dr. Lee. Look, I heard you were screaming on the streetcar. What was that all about, man? Victor? Victor? Hello, so I need you to, like, answer some of these questions, you know? Like, the police brought you here, and you basically have to answer some questions, otherwise you can't leave.
I want to leave!
So let's get this clear. You're not allowed to leave until we talk a little bit here, okay? You hear me?
I want to leave!
Victor, settle down, okay? You hear me?
I want to leave, please! I just want to go home!
You need to settle down right now, okay? Otherwise, I'm going to have to call security.
I want to go home!
Victor, settle down.
I want to go home!
Okay, security.
Would I be right in assuming then that you don't feel that you belong in the hospital, but that other people did feel that?
As soon as I express the belief that I do not belong in this hospital, which is a mental hospital, then those who dislike me want to find a worse place for me.
I'm not sure I understand. Could you make that clearer for me?
No.
Is this a way of...
A hospital? Yes, I can. As soon as I express the belief that I do not belong in this mental hospital, then those who dislike me want to find a hospital where the living conditions are not as good as this.
But why are you in the hospital in the first place? I'm not clear.
Because I'm working to do something which in my life which most people do not do. This influences my thinking and occasionally my actions, and a psychiatrist has noticed this.
What has he noticed?
Likes the actions and the thinking, and has decided that I should be here to change them.
قبل ما ندخل في سرد القصص بقرأ لكم مقولة بسيطة من الكتاب، حيث ذكر كارل مينينجر في الستينات من القرن الماضي عندما كان يعتبر المرض العقلي غزو من الشيطان أو من الأرواح الشريرة أو في أفضل الأحوال من الخطيئات من الأفكار والأفعال. كان العلاج المنطقي هو التعسف والقسوة والإهمال، وهذا ما حصل عليه كل المصابين بالأمراض العقلية. في عام 1917 شرح الطبيب النفسي إيميل كريبلين في تقرير له تاريخ مسار العلاج النفسي في القرن السابق، فذكر أن في الأوقات السابقة كان المأزق الذي يقع فيه المرضى عقليا قاسي في أغلب أنحاء أوروبا. في أفضل الحالات كانوا يتعامل معهم كأنهم من العاطلين أو المتشردين أو من المجرمين. تم إخضاع أغلبهم تحت بعض العواقب التي نادرا ما كانت تصدر لعدم إنسانيتها. أما عن المرضى الخطيرين فيتم احتجازهم وإبقائهم في غرف صغيرة أو في مربط معين في إحدى المنازل، ويشار إلى الاثنين بصناديق المجانين. كان الغرض من ذلك هو احتجاز المرضى وعزلهم ويجردوهم من القدرة على التسبب بالأذى. وفي نظرة للمئة عام الذين مضوا أو القرن التاسع عشر، ذكر الطبيب النفسي الألماني إيميل كريبلين بعض الظروف التي حصلت في أنحاء أوروبا، حيث وثق تقارير من مختلف النواحي، وبناء عليه كتب أحد المراقبين الطبيين في عام 1804 التالي: إنه من المخيف فعلا أن يقترب الإنسان من مكان بائس ومحزن مثل هذا، أن يسمع الإنسان صيحات مختلطة بين البهجة واليأس، وأن يفكر بعد ذلك أن في يوم من الأيام قد كان في هذه الأجساد أناس معروفين بمواهبهم وحساسيتهم. إنه من المرعب الدخول إلى هذا المكان وأن تهاجم من قبل هذه المخلوقات الممزقة النتنة، بينما يمنع آخرون من الانضمام إلى الهجوم بسبب قيودهم وسلاسلهم أو من خلال اللكمات التي يلقيها عليهم الحراس. استمر كريبلين في الكتابة، فذكر أن المصحات العقلية في لندن كانت مليئة بعدد لا ينتهي من المرضى، مرتدين أكفانا فضفاضة ومقيدين من أيديهم ورجلهم إلى جدار لا يسمح لهم إلا بالوقوف في أماكنهم أو أن يلزموا مقاعدهم. وذكر أن في مصحات عقلية أخرى حيث كانت العقوبات الشديدة إلزامية للتعامل مع العنيد والمتمرد والقذر بإرادته والمضر من المرضى. بصورة مماثلة أكد بعض المشرفين أن بعض الجلدات بعصا مكونة من لحاء الشجر كفيلة بفعل العجائب للقذارة المستمرة. ومع التغيير المرتبط بالظروف وظف المشرفون العديد من الحيل البارعة جميعها لمنع المرضى من التحرك بحرية. فتحت العديد من المصحات العقلية لتسلية الجمهور الفضولي، ففي عام 1799 حذر إيمانويل كانت الناس المتوترين من زيارة مثل هذه الأماكن بسبب فضولهم، حيث من الممكن أن تستفز المناظر فيها اضطرابات مماثلة للمشاهدين، وقال: تفادى هذا إن كنت تهتم بصحتك العقلية. أنهى الطبيب تقريره بالتعليق التالي فيما يخص أولئك الذين يبان جنونهم من مظهرهم الخارجي: تصرفهم سواء كان سخيفا ومنحلا أو خطيرا ومرعبا لم يفشل بأن يجذب الانتباه إلى حالتهم السيئة وأن يلقي الضوء على علاقاتهم، ويؤدي ذلك إلى تخليد فكرة أن الاضطراب العقلي ليس بالمصيبة أو بسوء الحظ بقدر كونه عارا للمريض وعائلته. هذا النظام العلاجي ككل مبني على افتراض أن المرضى العقليين مضطربين اعتياديا ومضرين ومخلوقات بدائية. كل محاولة حصلت كانت لإجبارهم على التنازل عن حماقتهم أو أن يخضعوا عن طريق التعامل القاسي والعقوبات. وعندما تفشل القساوة والعقوبة كان يجب أن يجعلوا غير مضرين. حريتهم في الحركة كانت محدودة إلى أقصى الدرجات، وكانت تتم مراقبتهم كأنهم وحوش برية.
To make things a little more complicated, psychoanalysis proposes that the human psyche, the mind that is comprised of three parts: the id, ego, and superego. The id is sort of like a mini Jabba the Hutt. It includes all of your immediate desires, like your desire for eating, sex, aggression, and shiny things. It's instinctual and impulsive and, well, kinda ugly. It has no morality, it just knows what it wants. The superego, on the other hand, is sort of like your internal Captain America. Essentially, it tells you what's right and wrong based on what you've learned to be socially acceptable. It always follows the rules. And the ego is essentially Judge Judy. It hears both sides, makes sense of all the information, and gives a final decision about how you should behave.
People forget that even doctors have moral scruples, and that certain patients' confessions are hard even for a doctor to swallow. Yet the patient does not feel himself accepted unless the very worst in him is accepted too. No one can bring this about by mere words. It comes only through reflection and through the doctor's attitude towards himself and his own dark side. If the doctor wants to guide another, or even accompany him a step of the way, he must feel with that person's psyche.
Bojack is a narcissist, often acting as though he is more important than anyone else in his life. He acts as though, since he is a star, he gets his way always, without exception. This is often not the case, and he is left feeling emptier and more rejected than ever. To really explore what causes Bojack to act the way he does, we first have to look at his home life as a child. He grew up privileged in terms of wealth, but in terms of emotional stability, his parents left him lacking. Often abusive, his father, Butterscotch Horseman, was neglectful and critical of his son. His mother, Beatrice, never gave any credit to Bojack's accomplishments, and, like Butterscotch, was overly critical and emotionally abusive to Bojack. The two would also fight constantly, both haunted by their failures and blaming one another for them. Ultimately, Bojack became a punching bag for them as well. Bojack developed a severe critical view of himself and a distrust of other people. This leads to his adulthood of consistently feeling as though he isn't good enough, despite his outward confidence.
انتقالا إلى التحليل النفسي، وهو من أكثر المجالات قربا إلي. تطرق الكاتب له في فصل يختص به، فقال: كما ذكر في الفصل السابق، نموذج الأمراض العلمية العصبية أو النيوروساينتفك الخاصة بالأداء العقلي يحتوي على احتمالين حول الأعراض المرضية. الأول ينص على أن الأعراض تعكس وجود خلل فيزيولوجي أساسي أو عيب خلقي في الجسم. أما عن الاحتمال الثاني، وهو الذي يتجاهله معظم الأطباء الباحثين، ينص على أن الأعراض تمثل أيضا تكيفات تعويضية أو دفاعية للاعتلال الجسدي الموجود من الأساس. والاحتمال الثاني هو الذي يشدد عليه أو is emphasized on في التحليل النفسي أو السايكو أناليسس. معظم أصحاب النظريات في التحليل النفسي يستبدلون الأمراض الجسدية بعوامل نفسية تتبع العقل الباطن في نموذجهم العلاجي، فيحلون الصدمات النفسية أو المشاكل محل الاختلالات البيولوجية أو الآفات، كما يحلون مفهوم التكيفات والتعويضات النفسية محل الدفاعات البيولوجية. وعلى نفس النمط الذي نمتلك فيه مثبتات بيولوجية لتصحيح أي خلل بدني مزعج، فإننا نمتلك آليات نفسية متكيفة قادرة على تهوين القلق والمشاكل التابعة للعقل الباطن. وكما تثبت لنا الدفاعات البيولوجية أنها أحياناً مدمرة أكثر من المرض البدني نفسه، فإن الآليات النفسية قد تثبت أحياناً أيضاً بأنها سيئة التكيف مع المصدر الأساسي للعقبة النفسية. عندما تكون صحة الشخص النفسية مهددة، من الممكن أن يستحضر ذلك الشخص مناورات دفاعية معقدة لإنكار أو تشويه الوعي بوجود ذلك التهديد. شدة أو استمرار ردود الأفعال الدفاعية هذه ستحدد إذا ما كانت الدفاعات متكيفة بطريقة جيدة أو سيئة.
This leads to the question of trauma, because it's one thing to recognize that all this originates in childhood pain, it's quite another to transform that pain. And for that, we have to understand what trauma is. So people often think that trauma is what happens to you. So trauma is a divorce when you were small and your parents fighting. Trauma is your mother's depression. Trauma is your father's alcoholism. Trauma is your parents' argumentation. Trauma is physical or sexual abuse or some loss. Those aren't the traumas. Those are traumatic. But the trauma is not what happens to you. The trauma is what happens inside you. And as a result of these traumatic events, what happens inside you is you get disconnected from your emotions and you're disconnected from your body. And you have difficulty being in the present moment. And you develop a negative view of your world and a negative view of yourself and a defensive view of other people. And these perspectives keep showing up in your life in the present because they're the stupid friends. And so the issue is not just to recognize what happened 10, 15, 30, however many years ago, but to actually recognize the manifestations in the present moment and to transcend them. And how do you do that? By reconnecting with yourself, by restoring the connection with your body primarily and with your emotions that you lost.
يشدد صاحب النظريات في مجال التحليل النفسي على أهمية ما قد تولد حالات انعدام الأمن أو الانسكيورتيز والقلق والمشاكل في بداية العمر أو في سنين الطفولة، حيث قد تتسبب هذه التجارب في نمط من التكيفات المرضية التي قد تستمر مدى الحياة. مصادر عدم الارتياح في الطفولة تنشئ أنظمة دفاعية راسخة، وقد تؤدي إلى أن يقوم الشخص بالتعامل مع مواقف جديدة عن طريق ردود أفعال تشابه أو ريبليكتس لأحداث جرت له بأيام الطفولة. هذه الدفاعات الاستباقية غالباً ما تستمر طوال الحياة، وقد تتسبب بوجود تكيفات سيئة متطورة ومزمنة. قد يختلف صاحب النظريات في مجال التحليل النفسي على تحديد التجربة التي قد تكون مهمة لهم في إنتاج عدم الارتياح والمشاكل، ولكن يتفق جميعهم على أن الأمراض العقلية تظهر نتيجة لمجهود يبذل لتهوين هذه المضايقات الداخلية، وأن هذه الجهود غالباً ما تتطور إلى مصاعب أكثر جدية. جذبني في الكتاب ذكر الكاتب لبعض أسماء العلماء المسلمين في القرون السابقة في الفصل الخاص بالقصص الفلسفية والعلاجية، فذكر منها أولاً أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي، ولد في عام 860 وتوفي في عام 930. عاش الرازي خلال القرن التاسع والعاشر، وكتب خلال فترة حياته كتب علمية أو تدريسية فيما يخص الطب وعلم النفس والفلسفة وبعض المواد الدينية. وفي مغايرة للتوجه الديني السائد في بغداد في ذلك الوقت، ناقش الرازي بشدة ضد فكرة الأمراض المبنية على الشيطان أو الجن، وضد السلطة الافتراضية لتحديد ما هو علمي وما ليس بذلك. بتوجه مبني على التجربة والحقائق، اشترك رأيه مع نفس العناصر الأربعة المطورة أساسا من قبل إمبيدوكلز وهيبوكراتس، وقد كان موهوبا خاصة في تمييز عناصر أو أعراض العديد من الأمراض، وأيضا حول تفرقتهم، كما تعرف على العلاقة التي بين النظافة الجسدية الجيدة وغلبة العديد من الأمراض. وقد كانت الكيمياء وعلاقة العناصر الكيميائية بالعديد من الحالات المرضية من ضمن مجالات اختصاصه. ثانيا، نجيب الدين أبو حامد السمرقندي، توفي في عام 925 وقد كان معاصرا للرازي. وفر نجيب الدين تفاصيل عبقرية فيما يخص العديد من الأمراض العقلية، وقد نتج عن الملاحظات التي دونها مع الأيام عن مرضاه فيما يسمى بعلم تصنيف الأمراض أو النوزولوجي، ويعتبر هذا العلم أوفى تصنيف للاضطرابات العقلية في زمانه. شرح نجيب الدين 9 فئات أساسية للاضطرابات العقلية، حيث تضمنت على حد ما شرح في كتابه 30 مرضا مختلفا، ومن ضمن هذه التصنيفات كان شرحا ممتازا لحالات الشك والقلق التي تتطابق مع تفكيرنا اليوم حول الوساوس القهرية. ثالثا، أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، المعروف بابن سينا أو بأمير الأطباء. ولد في عام 980 وتوفي في عام 1037، وقد ألف العديد من الكتب، منها كتاب القانون في الطب أو The Canon of Medicine، حيث ذكر فيه العديد من المصطلحات اللغوية الطبية، لدرجة أن الكتاب أصبح الكتاب التدريسي أو التكست بوك في مجال الطب في العديد من الجامعات في أوروبا من القرن العاشر وحتى القرن الخامس عشر ميلادي. ولكن لم يكن ابن سينا معروفا بأنه المؤلف الأصلي لبعض المحتوى في كتبه، ولكنه كان يعرف بالمنظم أو السيستماتيزر الذي شمل جميع العلم من الماضي فيما يخص الأحداث الطبية. ذكر ابن سينا أهمية الربط بين العواطف الحادة وعدة أمراض أو حالات نفسية، على الرغم من أنه قبل تفسيرات هيبقراط المخلوطة حول الأطباع والاضطرابات العقلية. ويحسب له كعالم متمكن أو سوفيستيكيتد في مجال المخ أنه خمن بأن الاختلالات الفكرية قد كانت نتيجة لإعجاز في منطقة البطين الأوسط في المخ، وقد شدد على أن المناطق الأمامية للمخ اختصت بالتفكير المنطقي أو الكومون سنس بالإضافة إلى العقلانية. كما بذل ابن سينا جهدا وفيرا للحفاظ على التفكير الخاص بأرسطو أو أرسطوتل فيما يخص الروح، وسعى في أن يدمج ذلك مع القواعد والقوانين في الدين الإسلامي.
Do you know what a brain is? What is it?
Something that helps you remember things.
Definitely. So what we're going to talk about is something that people study in the brain called the connectome. Do you know that your body is made up of really tiny things called cells?
Yes, I know.
Okay, well, there's more cells in your brain, like way more cells than all the stars we can see.
While the human brain only makes up about 2% of our body weight, it uses up to 20% of our energy resources. Most of this energy comes from carbohydrates that our body digests into glucose or blood sugar. The frontal lobes are so sensitive to drops in glucose, in fact, that a change in mental function is one of the primary signals of nutrient deficiency.
ننتقل الآن إلى قصة تتفاوت بين الغرابة والشعور بالأسف، وتتكلم عن مجال ينصب فيه الكثير من شغفي، المخ والأعصاب. بس قبل لا أبدأ في القصة، بندخل في بعض التفاصيل الخاصة بالمخ عموما. فإذا تكلمنا عن المخ، فالمخ أصغر من تجويف الجمجمة من الداخل، وهو محاط بسائل يخفف من الأثر على أو كوشنز الأنسجة العصبية، تلك التي تعتبر soft and fragile أو لينة وهشة. هذا السائل يحمي المخ من أي ضرر من ارتطام أو أي حادث صادم وسريع. بمعنى آخر، أي إصابة ممكن تؤدي إلى تحرك المخ بقوة دفع أو حركة أقوى مما يقدر هذا السائل أن يحمي المخ، حتى وإن كان هذا غرض وجوده. فإحنا نعرف أن الضرر المتسبب على المخ بمجرد أن يمارس الإنسان بعض الرياضات التي فيها اصطدام مباشر لرأس الإنسان بالكرة أو بأجسام الفريق الآخر، هو تقريبا بنفس الضرر الحاصل على مخ الشخص المدمن على المخدرات، أو تحديدا الكوكين أو الكوكايين.
Is this good for my brain or bad for it, or is it good for my child's brain or bad for it, and they come to you and they want to play football. Where does that fall? It falls in the bad category. Brain is soft, about the consistency of soft butter. Your skull is really hard and it has sharp bony ridges. No, don't let them do that. And I had one billionaire, he goes, but my son really wants to do it. And I've hired this, you know, NFL coach. And I'm like, oh, well, if he told you he really wanted to do cocaine, would you go get him a dealer? Because it's the same freaking thing. Right, because I have scanned, you know, we have 150,000 scans on people from 120 countries, and contact sports damage the brain about the same as cocaine.
Whoa. I knew it was bad, I didn't know it was that bad.
فإذا يا صديقي المستمع، إذا نظرت معي اليوم للموضوع من وجهة النظر هذه، بتعرف أن المخ مثله مثل غيره من الأشياء، وأتعمد أقول أشياء لأنه أكيد مش لازم تكون أمور كأعضاء أخرى بالجسم، ولا قطع في سيارة، ولا المعدات المتطلبة لصنع طيارة أو حتى تشغيل قطار. فبذلك على الإنسان أن ينظر للشيء من وجهة النظر المنطقية أو الكومن سنس، وكما نصح العديد من الأطباء من قبل أن ينظر الإنسان للشيء سواء كان نشاط أو نظام أكل أو غيرها من الأشياء بوجهة النظر التالية: إذا أنا أحب هذا الشيء، هل هو بعد يحبني؟ بمعنى، هل أثره على مخي وصحتي النفسية وحياتي عموما أثر شيء محب لي يفيدني ولا لا؟ فإذا ما كان يحبني فليش أنا أحبه وبالتالي أضر نفسي، سواء كان على المدى الطويل ولا القريب؟ عموما، هذا السائل اسمه السيريبروسباينال فلويد، بما معناه السائل الموجود في المخ والعمود الفقري، حيث سيريبرو من كلمة سيريبرال يعني مخ، وسباينال تعني العمود الفقري من كلمة سباين. هذا السائل يملأ أيضا بطينات الدماغ أو ما يسمى بالبرين فنتركلز، وهذا يساعد على دعم المخ من الداخل ويمنع هذا الهيكل الناعم من أن يتقلص على نفسه. قبل لا أكمل في الموضوع، عندي سايد نوت، وهو عن مرض دماغي يصاب به الأطفال والبالغين أيضا، ولكن أعراضه أصعب للرؤية عندما يصاب به الأطفال. ولهذا قبل أي حد يبحث عن اسم المرض، ونوه على أن صور الحالات اللي ممكن تطلع لك يمكن يصعب عليك أن تشوفها. اسم المرض هايدروسيفالس. عموما في مجال الأمراض يستخدم الأطباء كلمتي هايبر وهايبو. هايبر لتدل على وجود الشيء بكثرة مما سبب المرض الفلاني، وهايبو لتدل على قلة وجود الشيء المعين مما أدى إلى المرض الفلاني. أما عن هذا المرض استخدم المشخصين كلمة هايدرو، حيث تشتق الكلمة من كلمة هايدريت ما يعني ترطيب، وهذا لأن في هذا المرض الهايدروسيفالس يرتفع معدل وجود هذا السائل اللي كنا نتكلم عنه السيريبروسباينال فلويد، وتحديدا في المخ، فيبدأ رأس الطفل بالتضخم إلى مستويات غير طبيعية تماما، ويتم التخلص من هذا السائل عن طريق عملية يستخدمون فيها نظام تصريف عن طريق أداة تسمى بالشنت SHUNT. وفي هذه العملية يدخلون أنبوب لسحب الكمية الزائدة من هذا السائل من مخ الطفل. الآن نرجع لمحور حديثنا عن صديقنا الخارق المخ. يتكون المخ طبعا من عدة أجزاء، منها الفص الجبهي أو الفرنتال لوب وهو في أمام الرأس، والفص الجداري أو البرايتال لوب وهو في أعلى الرأس بالنص، والفص الصدغي أو التمبرال لوب وهو في أسفل الرأس بالنص، والفص القذالي أو الأوسيبيتال لوب وهو في خلف الرأس وتقريبا آخر جزء من المخ من الخلف. ومن بعدها عندنا المخيخ وهو تقريبا تحت الفص القذالي وأقرب شيء من الحبل الشوكي أو السباينال كورد. هذا المخ الذي يزن بين الكيلو و200 جرام إلى الكيلو و300 جرام، وتكون الدهون منه نسبة 60%، تحصل فيه تريليونات الروابط التي تصدر من خلال أكثر من 100 مليار عصب. طبعا الجهاز العصبي أو ما يسمى بالنيرفس سيستم موجود ويتوزع على جسم الإنسان كامل وليس في المخ فقط، وأنا ودي أتفرع في هذا الموضوع أكثر في الجهاز العصبي، ولكن ما أفضل أن يطول الموضوع وأبتعد عن النقاط المحورية الخاصة بهذه الحلقة. في 12 من نوفمبر من عام 1935 ميلادي، كان اليوم الذي أشرف فيه الطبيب أو عالم الأعصاب أنتونيو مونيز على إحدى أسوأ الأيام أو أكثرها ظلاما في المجال الطبي. في هذا اليوم وبسبب عدم قدرته على القيام بالعملية التي كان مسؤول عنها تسمى باللويكوتومي، وهي العملية التي يعالج من خلالها المرضى المصابين ببعض الأمراض العقلية والنفسية، وذلك من خلال قطع المادة البيضاء أو الوايت ماتر الموجودة في الفص الجبهي اللي تكلمنا عنه، ويحصل ذلك من خلال حفر ثقبين في الرأس لإجراء العملية. هذه العملية سميت من بعدها واشتهرت لغاية اليوم باسم اللوبوتومي أو الفرنتال لوبوتومي. لوبو من لوب أو فص، وتومي تنسب إلى أي عملية جراحية يتم فيها قطع عضو معين أو استئصاله. طبعا الواضح من الموضوع أن طريقة العملية شنيعة، ولكن الأسوأ من هذا أن المرأة وهي بعمر 60 تم حقن الفص الجبهي في مخها بمادة الكحول النقي، وذلك عن طريق مساعد الطبيب أنتونيو، في محاولة لعلاجها من المرض العقلي التي كانت تعاني منه، لأن الطبيب أنطونيو ما قدر يكمل العملية بسبب تشوه يده من مرض النقرس. عموما هذه فقط كانت البداية. في العام اللي من بعده عام 1936، وبناء على 20 مريض آخر، قام الطبيب باختبار هذه العملية عليهم. كان الطبيب متأمل خير، حيث تشافى 7 من أمراضهم العقلية، و8 غيرهم تطورت حالتهم إلى حالة أفضل. أما عن 5 الباقين فقد بقيت حالتهم على ما هي عليه، وقد كانت هناك بعض الأعراض الجانبية مثل سلس البول والنسيان واللامبالاة. وبسبب وصمة العار التي كانت تتبع الشخص المصاب بالأمراض العقلية هو أهله، مثل الذي كان حاصل في أوروبا اللي تكلمنا عنه من شوي، بشرت هذه العملية بأنها الحل الجذري القادم للمرضى العقليين. من بعد ظهور العملية اشتهرت وتم تبنيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استقبلها عالم الأعصاب وولتر فريمان بصدر رحب، حيث أجرى أول عملية لوباتومي في الولايات المتحدة في عام 1936 ميلادي. ولكن أن يقوم الإنسان بضرب مسمار إلى الرأس بمطرقة ليتدخل جراحيا ويزيل بعض الروابط في المخ، كانت على كل الأحوال عملية شنيعة وقاسية. وعلى الرغم من أنه من غير الممكن معرفة عدد الذين ماتوا بسبب العملية، لأن العديد منهم لا تظهر عليهم الأعراض حتى بعد مرور بعض الشهور أو حتى سنة، فيبقى حالهم عند النظر من الخارج مثل ما هو عليه، أي أنه لم يتشافى أو تسوء حالته، بينما قد تدهورت حالته فعليا، ولكن لم يحن الوقت لأن تظهر هذه الأعراض عليه، وقد يكون أشدها الموت. إضافة إلى ذلك، رغب الطبيب وولتر بأن تكون العملية أكثر انسيابية وفعالية وسرعة، فقام بالتعديل عليها بعد مرور 10 سنوات من إجرائه لأول عملية. ففي عام 1946 قام الطبيب وولتر بتطوير طريقة جديدة لإجراء العملية، سموها ترانس أوربيتال لوباتومي. وفي هذه الطريقة، بدل أن يقوم الطبيب بحفر ثقب في رأس المريض، فضل الطبيب أن يضرب أن آيس بيك أو مخرز الثلج، وهي أداة تستخدم لضرب الثلج لحفره أو تفتيته. فضل الطبيب أن يضرب بها رأس المريض لغاية الوصول إلى مخه، وذلك من خلال تجويف العين. وهناك العديد من الصور حول هذا الموضوع في الإنترنت لمن يحب أن يطلع عليها، ولكن بمسؤولية. ومن بعد وصول مخرز الثلج إلى المخ، كان يقوم فعليا بهزه أو ذبذبته داخل المخ في محاولة لقطع الارتباطات الموجودة ما بين القشرة الجبهية والمهاد أو الثالمس. وعلى الرغم من أن أول عملية قام بها الطبيب وولتر كانت باستخدام مخرز الثلج، إلا أنه صنع من بعدها أداته الخاصة استحاء من هيئة مخرز الثلج، وأسماها الأوربيتوكلاست، حيث أكمل بها باقي العمليات. وبينما كانت العملية الأولى تأخذ ما يقارب الساعة لإنهائها، كانت الطريقة الجديدة تستغرق 10 دقائق أو أقل، لأنها لم تحتاج إلى أي تخدير، فقد كانوا يفقدون الشخص وعيه باستخدام الـ ECT أو ما يسمى بالصدمات الكهربائية. فعلياً الـ ECT هو العلاج النفسي أو العقلي للمرضى المصابين بأمراض أو اضطرابات شديدة، ولكنهم كانوا يستخدمون نفس الوسيلة باستخدام تيار كهربائي قوي ليفقدوا المريض وعيه قبل البدء بالعملية. عموماً التفاصيل حول الطبيب أنطونيو مخترع العملية غير واضحة، ولكن عن عالم الأعصاب الآخر وولتر فيقال أنه على سبيل المثال لو أجرى هذه العملية على 3500 مريض فقد مات منهم ما يقارب 490 مريضا، ولكنه قد أجراها على أكثر من ذلك، وهذا لحد ما ارتفع عدد العمليات التي قام بها أي من الأطباء في الولايات المتحدة لما يقارب 5000 عملية سنويا. هذه الإحصائيات أيضا ليست في تمام الدقة، ولكن حتى إن عاش المريض فقد يتبدل وضعه في أغلب الأحيان إلى الشقاء والهلاك. بالإضافة إلى بعض الأعراض الجانبية اللي تكلمت عنها، فقد أصيب البعض بمشاكل في المثانة والأمعاء والعين وإحساس غير طبيعي بالجوع، فيما انتحر العديد منهم ليرتاح من شقائه. أما عن الضحايا فمن الممكن أن تكون روزماري، شقيقة الرئيس الأمريكي المغتال الأسبق جون أف كينيدي، أشهرهم، حيث أنه في محاولة لمعالجة مزاجها المتقلب بشكل عنيف أجرى الطبيب وولتر نفس العملية عليها، وفي عمر 23 تحديدا في عام 1941 أضحت روزماري تعاني من سلس البول وعدم القدرة على الكلام. ولكن الأسوأ من هذا أنها عقلها أصبح عقل طفل ذو عامين، وقد بقيت على هذا الحال حتى وفاتها عن 86 عاما. الموضوع صعب ووحشي هذه المرة ها؟ عموما استمر الطبيب وولتر على إجراء هذه العملية لغاية عام 1967 لحد ما تم منعها قانونيا بسبب الأضرار التي تسببت بها. وقد قيل أنه على مستوى الولايات المتحدة وما بين عام 1936 و 1967 أجري ما يقارب 50,000 عملية. توفي الطبيب وولتر في عام 1972 بعدما ترك بصمة لا يتمنى أي طبيب أن يتركها، ولا أدري إن كان من باب السخرية والتهكم أو عدم الإقرار والوعي. ولكن في عام 1974 أعلنت الحكومة البرتغالية في ذلك الوقت من الزمن نشر طابع رسمي يمثل دولة البرتغال، عندما كان طابع البريد من الرسميات المتداولة كثيرا. احتوى هذا الطابع على رسمة للأداة التي استخدمها الطبيب أنطونيو بالإضافة إلى تاريخين، الأول عام 1933 وهو العام الذي قام فيه باكتشاف العملية وإجرائها، أما عن الثاني فهو عام 1949 العام الذي حصل فيه الطبيب أنطونيو على جائزة نوبل في مجال الطب. مش بس هذا، في نفس العام الذي تسلم فيه الجائزة كاد أن يفقد الطبيب أنطونيو حياته بسبب إحدى مرضاه، حيث استطاع المريض المصاب بالجنون الوصول إلى مسدس وإطلاق 4 طلقات على الطبيب. وعلى الرغم من ذلك لم يمت الطبيب أنطونيو، بل بقي محكما على كرسي متحرك لغاية وفاته في عام 1955 عن عمر يناهز 81 عاما. أرفقت لكم عدة روابط في وصف الحلقة لمن يحب التطلع أو التفرع، كما أرفقت أيضا العديد من الفيديوهات التي تخص الموضوع، منها الذي يشرح تاريخ العملية وأمور أخرى متعلقة بها، ومنها تصوير لبعض العمليات التي أجريت على المرضى، ولكنني أنصح بتقدير المشاهد بينه وبين نفسه قبل الاطلاع عليها، فالتصوير واضح ويبين من خلاله حتى ثقب الرأس أثناء العملية. شكرا وفي أمان الله.